Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
هذه الحلقة مهداة إلى روح الراحل
أحمد شوقي بن يوب.
حقوق الإنسان الإرادة العليا للدولة شرط أساس وجوهر مناط وقاعدة حاسمة. لماذا؟ لأن هي أساس الالتزام وأساس المصادقة ومصدر التعهد وهي السند ديال التدفع. إذا رجعنا للخطب الملكية من 99 حتى الآخر خطاب، خدينا نماذج على سبيل المثال الذي يجيب على قضايا ذات صلة بالموضوع حقوق الإنسان. وهكذا ستجدون فقرات تتعلق بالروابط التاريخية والإجماع الوطني والشخصية الصحراوية والهوية الوطنية وأبعاد حقوق الإنسان والتدبير السلمي للنزاع في إطار الأمم المتحدة والمفهوم الجديد للأمن والجوار الإقليمي ومبادرة الحكم الذاتي والجهوية والأبعاد القيمية للتضامن والنموذج التنموي.
ولد أحمد شوقي بن يوب بمراكش عام 1957 وتوفي بالرباط في 26 من شتنبر 2023 عن عمر 66 عاماً. كان محامياً وخبيراً في مجال آليات حقوق الإنسان والنهوض بها، شغل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة وعضوية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعينه العاهل المغربي الملك محمد السادس في دجنبر 2018 في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
في القلب اعتماد سلام.
نتذكر اليوم الراحل سي أحمد شوقي بن يوب بحضور شقيقته الأستاذة فوزية بن يوب التي تنضم إلينا من باريس. أستاذة فوزية، أهلا وسهلا بك.
مساء النور الإعلامية والزميلة اعتماد سلام، شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا أيضا للصديق الوفي الأستاذ جليل طليمات على المساهمة في هذه اللحظة الإذاعية.
كما أشرت إلى ذلك أستاذة فوزية، يحضر معنا أيضا المناضل والكاتب والمعتقل السياسي السابق الأستاذ جليل طليمات. أستاذ جليل، شكرا لحضورك معنا اليوم.
العفو، شكرا لكم أنتم أيضا على هذه الدعوة وأيضا على تخصيص حلقة لأحد أقطاب العمل الحقوقي في مغربي اليوم، الرفيق والصديق والأخ شوقي بن يوب.
شكرا لك أستاذ جليل. أبدأ معك أستاذ فوزية، كان الأب واحد من الوطنيين والمقاومين سي عبد الكبير رحمة الله عليه، كيف تصفين سي أحمد شوقي بن يوب الأخ وكيف كان تأثير الأب المناضل عليه؟
أعضاء الأسرة يعني أبناء سي عبد الكبير بن يوب والوالدة أم فاطمة الله يرحمهم، إحنا تسعة إخوة، أربع بنات وخمسة رجال. شوقي أكبرنا، ولكن نحن الثلاثة يعني أحمد شوقي، أنا وفاتحة أختي المقيمة ببرلين، متقاربين في السن يعني بيناتنا سنة سنة سنة. شوقي ازداد في 20 يوليوز 57، الأخت ديالي 58، نفس 53، دونك حنا قرب بزاف عاد.
نعم.
من ناحية السن ولا من ناحية الاهتمامات ومسارنا الدراسي واهتماماتنا وحياتنا. الآن حنا فقط سبعة إخوة لازلنا على قيد الحياة، فقدنا أصغرنا عبد الجليل الله يرحمه، والوالد معروف في الحقل الوطني والثقافي والتربوي بمدينة مراكش. الوالدة أيضا كانت خريجة المدرسة الفرنسية في نهاية الخمسينات. الوالد رحمة الله عليه كان من الوجوه أيضا ثقافية لمدينة مراكش، كان المؤسس لفرقة الوفاء المسرحية المعروفة بمراكش، وهو الذي أعطاها هذا الاسم تيمنا بوفائه لقناعاته الوطنية ولدور المسرح والتربية الثقافية في النشأة. وكان مقاوما وكان رجلا سياسيا، ناضل أولا في صفوف حزب الاستقلال وكان مسؤولا في الإقليم إلى جانب مجموعة من رفاقه، أذكر منهم سي الحبيب الفرقاني، مولاي عبد السلام الجبلي، سي محمد بن سعيد أيتي الدر اللي عاد غادرنا، كانوا كلهم في في جامعة ابن يوسف بمراكش.
وبالتالي ترعرع أحمد شوقي بن يوب في هذه البيئة.
طبعا شوقي أحمد شوقي ترعرعنا كمن يعني كلنا في هذه البيئة الوطنية والثقافية والمناضلة. يعني منذ طفولتنا كنا بالبيت، يعني يوميا الوالد يحضر لنا الصحافة المغربية، كانت عندنا العالم، كانت عندنا التحرير نقرأها يوميا، كانت عندنا مجلة العربي كانت من أهم المجلات وقتها، كانت عندنا خزانة كبيرة يعني بالبيت فيها كتب تاريخية، فيها مجلدات، فيها مؤلفات أدبية شعرية. يعني احنا كبرنا في هذا الجو، ولكن الوالد ايضا وضعنا في صلب العمل الجمعوي وحنا صغار. يعني ملي كانت عندنا 9 سنين 10 سنين التحقنا بالجمعيات التربويه، واهمها كانت جمعيه الكشاف المغربي بمقر حزب الاستقلال، وهناك تتلمذنا على العمل الجمعوي وعلى التخييم وعلى الكشفيه كلنا، يعني انا وشوقي وباقي اخواتي واخواتي. فاواسط السبعينات يعني شوقي كانت عنده ديك الساعه 14 او 15 سنه، انا كانت عندي 12، وحنا في هذا الجو يعني التربوي الثقافي واهتمامنا ب الصحافة وبالإذاعة الوطنية، وكنا نسمع أيضا هنا لندن وإحنا صغار كنا في صورة الأحداث الوطنية والعربية. هنا اهتمامنا بالعمل السياسي والنضالي وإحنا صغار. طبعا شوقي كان أكبرنا، تحق هو تلميذ بصفوف النقابة الوطنية للتعليم، والأستاذ جليل طليمات كان رفيق له، وهو واحد مجموعة ديال الأصدقاء والمناضلين في مراكش، وعشنا كلنا هذه التجربة. أنا اهتمامي بالعمل السياسي كانت النقطة الفاصلة ديالو هو في يونيو 1977 لما كانت موجة الاعتقالات التي همت شبيبة اليسار الماركسي وقتها، سواء في منظمة 23 مارس أو في الأمام، وشباب كتار يعني تعرضوا للاعتقال في هذه الموجة ديال 77، وكان منهم
كان من بينهم أحمد شوقي،
كان بينهم الأستاذ جليل شوقي. هنا كان بداية اهتمامي أيضا بالعمل السياسي ومرافقته أيضا في تجربة الاعتقال السري، وخلال تجربتي الخاصة مع أخي أحمد شوقي أنه نحن توأمان.
نعم.
أنه رافقته في تجربة العمل السياسي.
نعم.
ومن بعدها أيضا في العمل العلني من خلال تجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وإعلامها أنوال 8 مارس.
توأمان ورفيق النضال أستاذ فوزية. طيب أستاذ جليل طليمات، الراحل كان بالنسبة لك صديقا ورفيقا، وقد عنونت كلمتك بمناسبة أربعينيته بالمناضل المتعدد لكونه كان حاضرا في مختلف الواجهات. حدثنا عن هذا الحضور المتعدد لأحمد شوقي.
فعلا أحمد شوقي مناضل متعدد، مناضل شامل، خبر أكثر من جبهة للجبهات العمل السياسي والحقوقي والنقابي والإعلامي أيضا. فعلاقتي به يعود إلى السنة الدراسية 1973-74، كنا في 16-17 سنة آنذاك، لما أثارتني حركيته وإشعاعه في الثانوية التي التحقت بها. وجدته هناك ثانوية مشهورة في مراكش، تخرجت منها أجيال من الأطر النضالية والسياسية والثقافية، ثانوية أبو العباس.
أبو العباس سبتي. نعم.
نعم. هذه السنة كنت مؤطرا ضمن النقابة الوطنية للتلاميذ، وهي تابعة آنذاك لتنظيمات الحركة الماركسية اللينينية 23 مارس إلى الأمام. فأول لقاء كان معه كان في بيتنا، في بيت والدي، أول اجتماع خالية من خلايا النقابة الوطنية للتلاميذ. كانت مهمة النقابة الوطنية للتلاميذ في هذه الثانوية مهمة إشعاعية ثقافية بالدرجة الأولى، أكثر مما كانت واجهة احتجاجية مطلبية أو واجهة للإضرابات فقط. فقد كنا نسير هناك تعاون يسميناها تعاونية ثقافية، ومجلة حائطية ومجلة مطبوعة، ونقيم كل جمعة ندوات في داخل المؤسسة يحضرها أساتذة في مواضيع حول الشباب، مواضيع حول المرأة، مواضيع حول الثقافة والمجتمع. كان عمل إشاعي، فهذا العمل توطدت العلاقة وتشكلت علاقة أكبر، هي علاقة تنظيمية. ف بدأ شوقي مشواره النضالي السياسي السري بكل تضحياته وبكل متاعبه. بدأه في هذا السن مبكر وفي هذه الفترة. ما أثارني في شوقي في هذه الفترة هو أنه كان متميزا عن جيلي، عن المناضلين الذين كانوا معنا داخل اللجان أو الخلايا التي تدرجنا فيها.
نعم أستاذ جليل، قلت أيضا إنه أدهشك ذلك التعلق الوجداني الذي كان لديه بالحركة الوطنية تحديدا.
تماما، هذه النقطة التي أريد أن أتحدث عنها.
تفضل.
في الوقت الذي كنا فيه نحن نطرح برامج ثقافية تتعلق بكتب ماركس، لينين، ماو تسي تونغ، ماركوز، بوليتزر، كتب الماركسية، كانوا يقترح علينا لابد أن ندرس حركة الاستقلالية لعلة الفاسي، لابد أن ندرس كتاب عبد الله إبراهيم صمود الوطن إعصار، لابد أن ندرس. كان يحيلنا على عبد الحسن الوزلاني، على أطر فكر وطن. وأريد أن أقول بأنه فعلا شوقي أتى مما تحدثت عنه أختي وصديقتي فوزية، أتى من مدرسة أولى له، هي مدرسة والده، مدرسة الأسرة التي رضع فيها الوطنية من معين أصيل وأصلي، وعلى يد رجل وطني مقاوم مربي مثقف وسعد كبير الذي كنا نعتبره آنذاك والدنا جميعا. فكان فعلا عنده هذا الوجدان، فجاء إلى تنظيمات السرية للماركسيين، جاء محصنا من دغمائيات اليسار التي كنا مشبعين بها أكثر، وكنا في خصام مع حزاب الحركة الوطنية، بينما هو كان محصنا ضد ما نسميه التياسر. كان يساريا ولكنه بعمق ثقافة وطنية استمدها من تربية مدرسته الأولى مدرسة أسرته وعلى يد والده. شخصية شوقي تختصر شخصية جيل في زمن كانت فيه للأسرة دور في التربية، وكانت للمدرسة أيضا أدوار في تخريج أو تكوين أطر مثقفين شعراء قصصين نخى ثقافية.
تماما أستاذ جليل. ومن وصايا الوالد الدائمة للابن أستاذ جليل كما ذكرت في كلمتك أنه دائما كان يقول له لا تنسى أن بلدك هو المغرب، وقد تجسد ذلك في نضاله الذي امتد على مدى 50 عاما تقريبا.
تماما. كان شوقي يحكي لي كثيرا عن علاقته بوالده. خلاصة ما يحكي بأن والده أبناء كلهم كانوا تحت رعايته، كانت هناك واحدة بيداغوجية عالية في التعاطي مع أبنائه. طبعا استمتع لكونه مربي معلم ومعلم ديال ذاك الزمان. الوالد كان حريص على تربيته، فكان يوصيه دائما يحاول أن يوجه، تريد أن تمارس السياسة فعليك أن تعلم بأن السياسة هي ثقافة، السياسة هي معرفة وليست شعارات. في السياسة يجب أن تختار من يكون رفيق دربك، بمعنى كان أبا ومرشدا لم يعارض اختيارات ابنه بل أن يمارس عن معرفة كذلك.
نعم. تماما أستاذ جليل. أستاذة فوزية، أنتم كنتم 9 إخوة كما ذكرت لي قبل قليل، أنت كنت تحديدا رفيقة أحمد الشوقي في العمل السياسي، رافقته أيضا في تجربة أنوال، كان معكم أيضا الأستاذ جليل.
تماما.
نعم.
تماما.
كانت هناك مجموعة من المحطات. الجانب الحقوقي الجميع يعرف ما أنجزه أستاذ أحمد شوقي بن يوب خدمة لحقوق الإنسان في المغرب وللدفاع عن الحرية والعدالة، ولكن نريد أن نعرف منك أكثر عن أحمد شوقي الإنسان، الإنسان المعطاء في كل هذه المحطات.
شوقي قلب كبير، روح عالية، قيم إنسانية نادرة، لم يكن يهتم بالماديات والكماليات، رغم أنه كانت له يعني مهام وطنية ودولية وعربية، كان يمكن ليه يجمع المال ويدير يعني يقوم بأشياء زعما، ولكن هو كان همه الأساسي هو توفير الحد الأدنى للعيش. وكان ساكن في شقة بسيطة جدا راه معروفة في مدينة العرفان في الرباط، كان لا يملك لا سيارة ولا خدم ولا شيء، كان رجل بسيط، كان يقوم أيضا باقتناء مواده الغذائية، وكان يحب مثلا أن يذهب لاقتناء الخضروات والفواكه بسوق العكاري بالرباط نهار السبت الصباح، هو عنده مسؤولية يعني منصب رسمي. إنسان بسيط جدا، وشهادة الناس عليه في هذا المجال معروفة. وشوقي الإنسان شوقي بسيط جدا ولكن عميق في نفس الوقت، يعني القيم اللي كان كيحملها قيم ديال التعاضد، ديال يكون راه إشارة الناس حياتهم اليومية، مد يد المساعدة للعشرات أقول المئات من الشباب ومن النساء طيلة حياته المهنية. لك محامي بقنيطرة أولا، متدرب في مكتب
عبد الرحيم الجمعي،
النقيب عبد الرحيم الجمعي اللي هو أبو الروحي في مجال الحقوق، هو كيقولها حتى في شهادته.
نعم.
يعني أستاذ عبد الرحيم الجمعي بهذه المناسبة أود أن أحييه، وهو صديق كبير للعائلة ولنا جميعا، وشوقي آخر مجهود أدبي وفكري أنه في سنة ديال 2022 وهو مندوب وزاري الحقوق الإنسان اشتغل مع الأستاذ عبد الرحيم الجامعي من أجل أن يقوم الأستاذ عبد الرحيم بنشر مادة قانونية وحقوقية في المجال الجنائي، وهو كتاب رائع تحت عنوان دفاعا عن المحاكمة العادلة دور المحامي بين التأصيل المعرفي والتمكين العملي، فيه أكثر من 600 صفحة. وهذا أعتبره أخي شوقي يعني عرفانا لمساره الإنساني والحقوقي ولصداقته بالأستاذ عبد الرحيم جميل، رغم أنه كان يعاني يعني من المرض ومن التعب ومن ضغوطات العمل ومن إكراهات العمل، يعني أصر بكل قوته. وكان قال لي سنة 2022 كان هذا الكتاب يتحضر، قال لي إذا نجز هذا الكتاب اللي بغى تجي المتجي. أنا فقط أود أن أتذكر شوقي في اللحظات الأخيرة اللي عشنا معاه في صيف 2023. طبعا هي كانت لحظات صعبة
جدا،
يعني وقاوم المرض لمدة 12 سنة، كان كيتعالج في المغرب ولكن أيضا في باريس، وكانت الرعاية الملكية يعني قوية في هذا الصدد. وبهذه المناسبة باسمي وباسم الأسرة نشكر جلالة الملك على كل الدعم اللي قدموه في الأخ ديالنا والمرحوم شخصية وطنية وفي البلاد وفي المبادئ، وكانت هذه العناية مهمة لمتابعة ظروفه يعني الصحية. لقينا دعم قوي من أصدقاء كثر، وهنا إن سمحتم أود أن أذكر صديقتي الكبيرة جميلة السوري وزوجها السي زكي اللي كان بيتهم حضنا دافئا لنا. وأيضا أود أن يعني أن أذكر هنا الصديق الكبير لنا جميعا الأخي والسي جليل طليمات سيدي محمد برادة من مراكش اللي كان سند لنا رائع. أشكر عبد الكريم بوجرادي الكاتب العام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الذي لم يدخر جهدا لدعمنا، ولسي عبد اللطيف وهبي وزير العدل لحقوق الإنسان لكل يعني الاهتمام. هذه كلها رسائل منا ولكل من أحب هذا الرجل.
نعم. طبعا الراحل أحمد شوقي بن يوب عين من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في 2018 في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. قبل ذلك شغل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكان خبيرا ومكونا في مجال آليات حماية حقوق الإنسان، وأصدر مجموعة من الإصدارات بما فيها كتابه السيري. وقد توقفت عنده أستاذ جليل طليمات، قبل قليل ذكرنا عبد الرحيم الجامعي وهي من المدارس التي قلت إنها شكلت معينا بالنسبة للراحل. ربما لديك إضافة بخصوص هذه النقطة، وأيضا بخصوص كذلك هم الثقافة والتربية على غرار حقوق الإنسان، وهو هم شغله كثيرا، كما كان يدافع بشكل مستميت عن مغربية الصحراء، وأنت ربما اكتشفت كل ذلك أو اكتشفت هذه النقط تحديدا خلال فترة اعتقالكما في سجن مكناس.
نعم طبعا، هو مسار طويل والحديث عنه طويل طبعا، ولكن باختصار وفي إشارات، شوقي كان مولعا بالقراءة، وحول فعلا كما هو ورفاقه وكنا كثر آنذاك في السجن، وكان الهاجس الأساسي عند شوقي هو كيف نسجن السجن، كيف بالقراءة، بالعروض، بالنقاش، بالتأثير والتكوين. وفي هذا الإطار قرأنا كثيرا، وكانت فترة كان خلاف قوي داخل المعتقلين السياسيين حول قضية الصحراء، فأنجزنا أنا وياه عرضا طويلا حول مغربية الصحراء، مرافعة حجج تاريخية تؤكد مغربية الصحراء، قرأ فيها كتب للعروي وكتب لعبد الله إبراهيم وكتب لعلة الفاسي وحركة استقلالية وكتب، فأنجز عرضا تقريبا 24 ورقة، وأنجزت أنا شقا آخر، فكان إلقاء العرض اقتضى منا فترة طويلة أنك لتخرج ساعتين الساحة نقرأ العرض كل مرة فقرتين ثلاث ونقاش إلى آخره، كان إنجاز كبير. ثم شوقي أيضا حقق نقلة أخرى بعد الخروج من السجن، حقق نقلة أخرى في اهتماماته، كان مناضلا سياسيا في منظمة 23 ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، انتخب عضو اللجنة المركزية وكان أصغر عضو للجنة المركزية في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 1985. بعد ذلك في التسعينات بدأ شوقي وبعد دخوله إلى مجال المهنة والتدريب عند السي عبد الرحيم الجامعي الحقوقي والخبير الكبير، وكان محاميا لنا، كانت فعلا نقلة نوعية، منعطف كبير في مساره السياسي، بدل أن يأخذ المهنة المحاماة ويفتح مكتبا ارتقى بمفهوم المحاماة إلى الهم الحقوقي، وفيما بعد يرتقي بالهم الحقوقي مع تجربة الإنصاف والمصالحة إلى هم أكبر وهاجس أكبر كان له دور رائد فيه في المغرب، اللي هو مسألة العدالة الانتقالية. هذه مرحلة طويلة فيها حكاية طويلة وفيها وثائق كثيرة خلفها شوقي، فيها جهد مضني بذله شوقي من أجل أن يصبح عن حق وليس عن ادعاء خبيرا في المجال الحقوقي ومجال العدالة الانتقالية. وهنا لابد أن أشير إلى تجربته، تجربة هي تجربة في المرصد الوطني الطفولة وبرلمان الطفل اللي فيه جوج وزارة دابة في الحكومة صغيرة وعلى تكوينه، ودوره كذلك في هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنا كنت شاهدا وحاضرا على ذلك يوميا تقريبا، كان حدانا في إمارة السعادة في الرباط.
نعم أستاذ جليل، هو رفض أن يأخذ أي تعويض.
نعم رفض. أولا قبل أن أشير إلى النقطة، يمكن لي نقول هذه شهادة ديال الرفاق ديالو اللي كانوا معاه في هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنه كان قاطرة هذه قاطرتها، لم يكن يزور بيته إلا بعد أسابيع. وهنا أوجه التحية لزوجته الصديقة والأخت العزيزة سعاد سمير ونجله أنيس كذلك، على صبرهما أمام تفرغه وتصوفه في العمل وفي أداء المهام. وديميزة عن شوقي، شوقي لما كان يأخذ مهمة ما يتفرغ إليها بكليته وينسى كل ما يحيط به، كان متصوفا في العمل وزاهدا في الحياة كما أشارت ودي، زاهدا في كل شيء، كيف يدوز البيرمي طوموبيل، يدير البيرمي بارك عليك لتاكسي، ولكن كان متصوف صارم مع نفسه بشكل كبير، وهذا من عوامل أساسية لنجاحه. لم ينجح بعامل دعاية مجانية لا، أو بعامل حزبي أو بعامل، نجح بعرقه وبكده واجتهاده وبمقاومة أقوى بدون مبالاة أسطورية للمرض.
نعم
العام تجلس مع الشوقي ولا يحددك عن المرض، يسألك أنت لاباس عليك ياك ما مريضك وليتك، وهي ولا يحدثك ولو ثاني عن المرض. دائما كان قويا في مواجهة المرض وأيضا في مواجهة مهامه الكبيرة والتي أقول أنه نجح في أدائها بامتياز.
صحيح.
وأن يكون مندوبا وزاريا فهذا تتويج فقط لمسار طويل، وكان اختيار جلالة الملك في محله، لأن تشوك أيضا لما دخل إلى المندوبية ترك بصمات نوعية جديدة فيها أيضا بعملي الذي كنت شاهدا عليه. كان منفتحا، فتح المندوبية على جميع الفاعلين السياسيين على اختلاف آرائهم ومواقفهم من الحركات الاحتجاجية ومن وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
لنعد لموقفه الذي يوضح جوهره ومعدنه وزهده كذلك أستاذ جليل، حين رفض أن يتلقى أي مبلغ كتعويض بالنسبة له.
نعم، بالنسبة لشوقي فهذه مسألة كان عنده موقف شخصي، هو أنا لا أريد تعويضا. أنا يكفيني أنني اشتغلت على هذا الملف وهذا اختيار، ولكن في نفس الوقت إذا قلت له أنا ما بغيتش نخ، يقول له ده حقك خصك نخ، يقنع الآخرين لأنه حق
ويأبى على نفسه
نعم. والعدد كان محدود جدا للذين رفضوا أو أخذوا تعويض رمزي، وطبعا هذا لا ينقص من قيمة من أخذوا التعويض
بطبيعة.
هذا هو اللي كتيب يقول لنا شوقي، يقولنا رأى ما تيعنيش اللي خذوا التعويض، رأى أنهم بالعكس ذات حق.
صحيح.
هم يأخذوا وجزء من منظومة العدالة الانتقالية.
رحمة الله عليه أستاذ جليل. أستاذ فوزية بن يوبا، كلمة إلى روح الراحل أحمد شوقي في ختام هذه الحلقة التي نتذكره فيها.
ماذا عساي أن أقول؟ قبل اعتقال أحمد شوقي في يونيو 77 دخل إلى السرية، وكان زوار الليل والصباح الباكر يترددون على بيتنا بحثاً عنه. وبعد 3 زيارات واقتحام بيتنا، أتذكر عميد فرقة الشرطة وهو يصرخ في وجه أبي: أين ابنك؟ إما يحضر الآن أو نعتقلك مكانه. وبهدوء أجابه والدي: هذا بيت الوطنيين وليس مكانا للمجرمين. اقتاده رجال الأمن إلى مخفر الشرطة. علم أخي بالأمر، هو الذي كان لا يرغب في اللجوء إلى المنفى، قدم نفسه إلى مركز الشرطة بساحة جمع فنا بمراكش، وهكذا كان. 36 سنة بعدها، أي في سنة 2013، سيتم تأسيس أول تجربة بمدينة العيون المغربية في التدريب والوساطة والدراسات في مجال حقوق الإنسان، وسيشرف أحمد شوقي على إنجاز أول تدريب من نوعه لفائدة 500 إطار أمني وطني ومحلي حول الأمن وحقوق الإنسان. لاحظوا معي سلوك أفراد الشرطة الذين حاولوا إهانة أبي في سنة 77. زملائهم بعد جيل ونيف يتلقون تكوينا حول الأمن وحقوق الإنسان. المسافة الزمنية بين الحدثين لها دلالة كبيرة. كنا معا أنا وأخي شوقي نجتاز شهادة البكالوريا في دورة يونيو 78، حصلنا معا عليها في نفس الوقت. كانت رغبتي أن أتابع الدراسة بمعهد الصحافة بالرباط، لكن اخترت التسجيل بشعبة الفلسفة بجامعة محمد بن عبد الله بفاس لسببين: اهتمامي بفكر الفلسفي والعلوم الاجتماعية، وقرب فاس من مكناس، الأمر الذي سيتيح لي لقاء أخي أسبوعيا بالسجن، وتخفيف العناء على والدينا من السفر من مراكش ومدهم بأخباره، وتخفيف مصاريف التنقل وقفة السجن. وأتذكر هنا تضحية والدينا السيد الكبير وأمي فاطمة. كان تنقلهم إلى سجن مكناس مكلفا ماديا. كنا نأخذ القطار الليلي الدرجة الرابعة، ونأخذ معنا ما نقتات به ليومين: زيت وزيتون وخبز وعلب سردين وشاي أخضر. وكان أبي يحجز غرفة بخمسين درهما لقضاء ليلة بالفندق، ثم كان علي أن أعرج على محكمة الاستئناف بحي حمرية لطلب رخصة لكل زيارة، ثم الانتظار رفق العائلات بطابور الزوار. ذكريات لا زالت موشومة في الذاكرة مع أحمد شوقي. ممتنون لك، نحن إخوتك وأخواتك، وللحياة التي اقتسمنا لحظاتها بحلوها ومرها. منحنا بعضنا البعض المحبة والتضامن ولحظات سعادة. أسرة دعمنا بعضنا البعض في لحظات الشدة. لروح أحمد شوقي شكرا لك، نشعر بالحزن على رحيلك إلى أن نلتقي هناك حيث أنت تعانق أرواح والدينا. ذكرياتنا معا تخفف ألم الفراق. أشعر أنك تهمس في أذني. تحدثي معي كما فعلت دائما، ناديني أخي الكريم، وسأحييك كما فعلت دائما. للا فوزية، أنت السعب الكبير بالمؤنث. كنت تخبرني عن عملك وأيضا عن الصعوبات والعراقيل والإحباطات التي كانت في طريقك، وكم من مرة قلت لي حان الوقت لأخذ قسط من الراحة، لكن هذا لم يحدث. كنت رجلا زاهدا في الحياة، بسيطا في نمط عيشك، تقتسم مع ما تملك مع المحتاجين، وداعا أنت حاضر بيننا إلى الأبد.
طبعا دون شك أستاذة فوزية، وهو كان ذلك المحارب الذي لا يستريح. كلمة إلى روحه أستاذ جليل طليمات.
شوقي الإنسان ذو عمق، إنسان رفيع جدا، رجل كريم، مضياف، خدوم، منفتح على الجميع، وأيضا رجل مرح، مرح حتى في الاختلاف معه. كان ذلك المختلف المرح الذي يحترم الجميع. وشوقي هو من خيرة من أنجبه جيلنا، جيل ما بعد الاستقلال، تربية وأخلاقا وتضحيات من أجل الوطن ومن أجل الديمقراطية ومن أجل الحقوق بشكل عام، حقوق الإنسان في العيش الكريم وفي الحرية. كان شوقي نموذجا في هذا الإطار، في هذا المخاط، والذي طبعا جرب فيه دروب ومنعرجات ومنعطفات دون أن يكل أو يمل أو يشتكي. فلهذا فهو لم يمت، هو رحل، غير المكان، ولكن روحه ستبقى طبعا دائما ترف على كل من عرفه وعلى أبنائه وعلى أخوته وعلى كل رفاقه. شوقي ترك بصمة خاصة في حياتنا كمناضل، كجيل من جيل بعد الاستقلال. لهذا فالعزاء، كل العزاء للذين فقدوا فيه الأخ، العزاء لأخيه أمين وأخته فوزية وفتيحة وفدوة وبديعة وجمال، وأعتذر إن كنت نسيت أحدا،
فهم
ورشيد أما عبد الجليل فرحمه الله. ولن أنسى أن أقول هنا شوقي من وفائه لأصدقائه ورفاقه لما اقترح على والده أن يسمي عبد الجليل لأن رفيقه اسمه عبد الجليل، هذا الذي يتحدث معه. فكان يقول لي لقد سميت أخي جليل على أساس أنك أحد رفاقي وأكثر من رفيقي.
وهذه واحدة من أبهى صور الوفاء والصداقة،
من أبهى وأبلغ الوفاء والتقدير والاحترام. لهذا قلت لك لما اتصلت بي ذكرتك وقلت لك إن شوقي بالنسبة لما توفي كأن قطعة سقطت مني، فله كل الرحمة ولترقد روحه الطيبة في سلام.
رحمة الله عليه، وأشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم وعلى هذه الشهادة المؤثرة منك الأستاذ جليل طليمات.
العفو.
شكرا لك الأستاذة فوزية بن يوب شقيقة الراحل، كل الشكر لك.
شكرا الإعلامية والزميلة اعتماد سلام، واسم على مسمى
من لطفك،
اعتماد وسلام.
شكرا لك أستاذة فوزية.
شكرا
لكما، شكرا لكم مستمعينا. نلتقي في حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب.